بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيحاذي الحجر الأسود بكله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن أول ما ينبغي أن يفعله المعتمر هو الطواف بالبيت، وهذا الطواف يعتبر ركنا في العمرة. وشرع المصنف رحمه الله في بيان صفة الطواف، ومن عادة المصنف رحمه الله أن يذكر الصفة الكاملة ثم بعد ذلك يبين الصفة المجزئة، وذلك ببيان أركان الحج والعمرة وواجباتهما. فهو الآن يصف الصفة التامة الكاملة الواردة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. وأول ما يفعله كما ذكرنا المعتمر هو الطواف بالبيت، فيحاذي الحجر الأسود. والمحاذاة الموازاة، ومعنى ذلك أنه يكون بكليته أمام الحجر. وهذا بينا أن المراد به أن يكون الشوط تاما كاملا. وسننبه خلال بيان الصفة في الحج والعمرة على الأركان والواجبات ودليل الركنية والوجوب، فينتبه لذلك، لأننا قد لا ندرك أبواب أركان الحج وواجباته، فسنجمع بين التنبيه على صفة الكمال وصفة الإجزاء. هذه المحاذاة هي في الحقيقة شرط من شروط صحة الطواف، فالطواف له شروط لا بد من توفرها لكي يحكم بصحته. أولها النية، لأنه عبادة، والعبادة لا تصح بنية إلا بنية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيشترط لصحة الطواف أن ينوي أنه يطوف، ثم يبين هل طوافه عن ركن كطواف الإفاضة والعمرة، أو طواف عن واجب كطواف الوداع، أو طواف السنة كطواف القدوم بالنسبة للمفرد. إذن النية شرط في صحة الطواف، فلا يصح الطواف بدون نية، وبينا الدليل. الشرط الثاني هذا الذي أشار إليه، أن يستكمل طوافه، وذلك بأن يستوعب المحل المأمور بالطواف والدوران فيه. فالطواف يقوم على الابتداء من الحجر بالحجر والانتهاء بالحجر، فمعنى ذلك أن تكون بدايته بكامل جسمه وجرمه على هذه الصفة التي ذكر المصنف. وبناء عليه، فلو تقدم على الحجر يسيرا ثم ابتدأ طوافه لم تصح تلك الشوطة، بل عليه أن يقضي ذلك الطواف. إذن لابد أن يستتم الشوط كاملا بالبداءة بالحجر والانتهاء بالحجر. الشرط الثالث سيبين المصنف بقية الشروط من ستر العورة والمكان واستيعاب البيت والاستقبال القبلة إلى آخره. المراد بهذا الشرط كما ذكرنا أنه يحاذيه بكامله، يوازيه، يحاذيه أو يوازيه بكامله. نبهنا على أن بعض الناس يأتي في بداية الطواف من جهة الباب ويقبل الحجر ثم ينعطف ويتم طوافه، وهذا يجعل الطواف ناقصا. كذلك من الأمور الحقيقة التي أحدثت وهي إلى الحدث أقرب منها إلى السنة، ما يفعل الآن من وضع السرة لتقبيل الحجر، وهذا يخل بشروط موجودة في صحة الطواف، خاصة بالنسبة للمعتمرين، ومن كان طوافه طواف ركن، فإنه سيأتي أنهم يجعلونهم وراء بعضهم ثم يعكسون، فيصبح البيت عن يمين الواقف لا عن يساري، وهذا شرط في صحة الطواف كما سنبينه. ومنهم من لا يستتم الشوط على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم.
ويستلمه،
ويستلم الحجر الاستلام باليد والتقبيل بالفم، والحجر يستلم ويقبل الحجر الأسود لأن فيه زياء ركن وحجر، بخلاف الركن اليماني فإن الصحيح أنه يستلم ولا يقبل. والدليل على اختصاص الحجر بالتقبيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال كما في الحديث الصحيح: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلو كان الحجر وغيره يقبل لبين ذلك، وإنما خاطب بهذا الخطاب الذي يفيد التخصيص، أي تخصيص التقبيل بالحجر. وقال بعض السلف إنه يقبل الركن اليماني، ومنهم من قال لا يقبل الركن اليماني وإنما يقبل يده إذا استلمت الركن اليماني لأنه من البيت، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. والصحيح أنه يقتصر على الاستلام بالنسبة للركن اليماني، ويجمع في الحجر الذي الركن الذي فيه الحجر ما بين الاستلام والتقبيل. نعم.
ويقبله وإن شق قبل يده فإن شق اللمس.
ويقبله الضمير عائد إلى الحجر الأسود لأنه من الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح. وإن عجز عن التقبيل استلمه بيده وقبل يده، إذا استلمه بيده قبل يده، وإن عجز عن ذلك أشار إليه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يستلمه بالمحجن أيضا. نعم.
فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد.
أشار إليه، والأصل أنه عند الاستلام يكبر، يستلمه ويكبر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد فقد تقدم بيانه، وبيان ما صح منه وضعف. نعم.
ويجعل البيت عن يساره.
هذا الشرط الثالث، أنه يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت عن يسار الطائف، فلو طاف منكوسا أو معكوسا فجعل البيت عن يمينه لم يصح. ما الدليل على اشتراط أن يكون البيت عن اليسار؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، ومن المعلوم أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، فلما طاف عليه الصلاة والسلام جعل البيت عن يساره، فعلمنا أن قبلة الطائف أن يجعل البيت عن يساره لا عن يمينه، مع أن اليمين مفضل ولكنه جعله عن يساره، فدل على أنه لا يصح الطواف إذا كان البيت عن يمين الطائف. ومن هنا تجد البعض كما ذكرنا إذا كان واقفا في هذا الذي يجعل الآن فإنه لا يفعل المأمور من جعل البيت عن يساره، والمشكلة أنه ربما وقف بالدقائق الطويلة ولربما يصل إلى ساعة، لأن بعض الناس يكون قد جاء من بعيد وحريصا على تقبيل الحجر وكأنه يظنه واجبا، فتجده قد يقف قرابة الساعة فيفقد شرط الموالاة بين أشواط الطواف ويضيع ما هو واجب ولازم وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما هو أولى بالاتباع والحرص عليه. فهذا الصفة هذه الصفة سيكون البيت عن يمينه ولا يكون البيت عن يساره. نعم.
ويطوف سبعا.
ويطوف سبعا، الطواف أصله في لغة العرب الدوران بالشيء، ويطوف سبعا. الشرط الرابع أن يكون الطواف داخل المسجد، فلا يصح الطواف بالبيت من خارج المسجد، فلو أنه طاف خارج البناء بناء المسجد لم يصح. أما الدليل على اشتراط هذا الشرط فقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين. وبيتي يعني مسجدي للطائفين، وهو شامل المسجد الحرام كله. ومن هنا يصح أن يطوف في صحن المطاف، ويصح أن يطوف في الأروقة أي تحت البناء، ويصح أن يطوف في الدور الثاني وفي الدور الثالث وفي السطوح، لأن سطح الشيء آخذ حكمه، سطح المسجد آخذ حكم ما سفل. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فجعل الأعلى تابعا للأدنى، وجعل الأدنى الأسفل تابعا للأعلى. ولذلك من ملك أرضا ملك سماءها، فيصح أن يطوف في الدور الثاني ويصح أن يطوف في الدور الثالث ما دام في بناء المسجد. ولذلك لو صعد المعتكف من داخل المسجد إلى الدور الثاني لم يبطل اعتكافه، وهكذا لو صعد إلى السطوح لأنه في المسجد، ولو قال والله لا أخرج من المسجد فصعد إلى السطوح من داخل المسجد لم يحنث في يمينه. وبناء عليه فإنه يشترط أن يكون الطواف داخل البناء، فلو أنه طاف خارج البناء بسيارته أو طاف بعربية أو طاف على قدميه من خارج المسجد لم يصح طوافه، لأن محل الطواف داخل المسجد وليس خارج المسجد. نعم.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة.
يرمل الأفقي، فخرج أهل مكة فإنهم لا يرملون، وقيل في حكمهم حاضر المسجد الحرام، وبناء على ذلك فإنه وقد تقدم معنا تعريف الرمل وبيان دليله ودليله والأصل وسبب تشريعه، وأنه سنة باقية مع زوال سببها. نعم.
يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.
يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، لا يستلم من البيت إلا هذين الركنين، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم، وأما بقية الأركان فإنها لا تستلم، ولأن الركنين الباقيين وهما الشامي والشرقي والغربي من جهة الشامي اللي جهة الحجر تقاصرت النفقة على قريش فلم يتموا بناء البيت، فهما ليس بأركان على قواعد إبراهيم، لأنه بقي من البيت 5 أو 6 أذرع كما في الرواية، وبناء على ذلك لا يستلم هذان الركنان، وإنما يستلم الركن اليماني وركن الحجر، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بنى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه البيت على قواعد إبراهيم استلم الأركان كلها لأن على قواعد إبراهيم. نعم.
ومن ترك
يستلمه إن تيسر له الاستلام، ويقبله إن تيسر له التقبيل. وأما ما يفعل الآن من الحرص، ما يفعله البعض من الحرص على تقبيل الحجر خاصة إذا أدى إلى أذية المسلمين، فإنه مخالف للشرع. وكذلك النساء، فإن مزاحمة النساء للرجال عند الحجر أمر منكر، ولا يعرف من هدي السلف الصالح رحمهم الله، بل كانت أم المؤمنين عائشة تعاتب النساء، وكانت إذا أرادت أن تطوف أمرت بالسرج فأطفئت وطافت من وراء الرواق، لأن المرأة في طبيعتها يفتن بها الرجل، فما يفعله بعض النساء أصلحهن من الله من الدخول بين الرجال. والحرص على التقبيل، التقبيل سنة ليست بواجبة، ودرء الفتنة عن الرجال أولى وأحرى وأحق. ولذلك وضع النساء على أنه لا بد أن يكون لهم مثل الرجال هذا لا يعرف في عهد السلف الصالح رحمهم الله، وإنما هو أمر محدث ولا يعرف لا في نقل الأئمة ولا العلماء، ولا يعرف له أصل في الشرع، إنما المرأة عليها أن تحتشم وتبتعد عن الرجال. وكل من ينظر الحال من اختلاط النساء بالرجال وأذيتهن للرجال حتى أصبحت أصبح الرجل هو الذي يستحي وهو الذي يفر من المرأة، هذا أمر عظيم خاصة عند بيت الله عز وجل المعظم، فينبغي التنبيه على هذا. والنساء لا شك أن لهن حق أن يصبن العبادة، لكن بشرط أن لا يؤذين الرجال، ولذلك فصلنا عن الرجال في الصلاة، وكانت صلاتهن من وراء الرجل، فهذا منكر ينبغي التنبيه عليه. النساء لهن الحق لكن بشرط أن لا يؤذين الرجال، هذا أمر مستقر. ولذلك أمرت المرأة أن تصلي وراء الرجل، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين في حديث أم حرام بنت ملحان لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعت، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، وهي عجوز وقريبة، ومع ذلك أمرت أن ترجع وتصلي وراء ابن وراء أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير السن. فإذا كان هذا مع المحرم فما بالك مع غير المحرم، وهذا هو الشأن في العبادة، أن الشرع يقفل أبواب الفتنة ويمنع منها، وليس في هذا تضييق ولا تفضيل لأحد على أحد، وإنما هو حكم الله الذي ينبغي أن يسلم، فإن اختلاط الرجال بالنساء ودخول النساء بين الرجال فيه وزر عليهم، وقد يكون إثم المرأة إذا حرصت على هذه الأمور غير الواجبة أعظم من أجرها، وهذا أمر ذكره العلماء ونبهوا عليه في السابق والقديم وفي المعاصر من علمائنا ومشائخنا رحمة الله على أمواتهم وبارك الله في الأحياء منهم، كلهم متفقون على أن اختلاط الرجال بالنساء بالحرص على التقبيل الذي هو سنة وليس بواجب أمر محدث وليس بأمر يعرف، وإنما ينبغي أن يقصر الأمر على طريقة يخف بها هذا الشر والبلاء. نعم.
ومن ترك شيئا،
ألا ترى الآن الرجل يريد أن يطوف، إذا جئت تطوف فتجد زمرة من النساء مجتمعة عند الحجر، لا يستطيع الرجل أن يقف عند الباب إذا أراد أن يدعو، ولا يستطيع في بعض الأحيان أن يلتزم الملتزم على القول بوروده، ولا يستطيع أن يطوف إلا إذا ابتعد عن جانب الحرم وعن جانب البيت، وهذه أمور الأمانة على أهل العلم أن ينبهوا عليها، وينبغي الحرص على صيانة هذا المكان المعظم من الفتنة. كل من يرى هذا ويعلم أصول الشرع يعلم أنه مخالف للشرع، وأصبح النساء يتقاطرن وكل يوم هن أكثر من الذي قبله، لأنه إذا وجد لهن هذا المجال أصبحنا يتقاطرن فيه، ولقد نبهنا بعض النساء فأصبحت المرأة تقول لنا أنتم المخطئون، وأصبحوا يظنون أن هذا الأمر أمرا مشروعا، هذا الذي يدعو للتنبيه عليه، أنهم أصبحنا يعتقدن أن هذا أمرا مشروعا وأن هذا أمر مشروع أنه حق من حقوقهن، وأصبحنا حتى يزاحمن الرجال ويردمن على الرجال. فينبغي بيان الحق في هذا، أن هذا الأمر ليس له أصل، أن هذه سنة، فإذا كانت على حساب فتنة الرجال وأذية الرجال ومزاحمة الرجال ومنع الطائف من القرب من البيت، هذا كله خلاف ما عهد وعرف، ومن سبر وتتبع تاريخ البيت والطواف بالبيت لا يجد فيه هذا التقسيم الموجود بهذا الشكل، خاصة وأنه توسع فيه أكثر من اللازم. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على شادروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح.
هذه كلها شروط صحة الطواف. يقول رحمه الله:
ومن ترك شيئا من الطواف،
ومن ترك شيئا من الطواف أي أنه يتركه إما في الابتداء وإما في الانتهاء. في ابتداء الشوط يبدأ من بعد الحجر، هذا ترك في الابتداء. في انتهاء الطواف يأتي في آخر شوط ولا يصل إلى الحجر، وإنما يخرج قبل الوصول إلى الحجر، فحينئذ لا يصح ذلك الشوط الذي ترك فيه ما ترك، فإن كان الأول أعاده وإن كان الأخير أعاده، واستتم ما أمره الله باستتمامه من الطواف سبعا على الصفة المعتبرة. نعم.
أو لم ينوه،
ثانيا شرط النية، أنه يشترط لصحة الطواف النية، وقد تقدم معنا أو لم ينوي الطواف. نعم.
أو نكسه،
أو نكسه هذا شرط استقبال القبلة، فجاء وجعل البيت عن يمينه ولم يجعله عن يساره فطاف منكسا. جاء رجل لأول مرة إلى مكة، وكان في القديم في بعض الأحيان خاصة في الصيف وقلة الوافدين يقل، فلما جاءوا المشكلة كانوا يقولون حتى العلماء إذا جاءوا لأول مرة تحصل منهم طرائف في مكة، تذكروا عن ملا قاري لما ألف منسكه أنه وهو من أئمة الحنفية جاء فأشكلت عليه بعض المناسك، فسأل عن أعلم الحنفية فقهاء مذهبه في مكة فقيل له فلان، فلما جاء سأله عن شيء التبس عليه فقال قال له إني أرى عليك سمت العلم، هذا العالم الذي يجيب ملا قاري، إني أرى عليك سمت العلم ولو قرأت منسك ملا قاري ما سألتني هذا السؤال، هو صاحب المنسك، النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، ولذلك تخفى المعالم. فجاء رجل ولأول مرة يطوف فما درى هل يجعل البيت عن اليمين أو على اليسار، فقال ما يمكن البيت مشرف لابد أن يكون على اليمين، فصار يطوف منكسا، فأمسك به أحد الرجال الحسبة وقال له ما هذا، قال لا والله ما أدري، أنا بس رأيت أن البيت أشرف، ينبغي أن الأشرف والأكمل في الشرع أن يكون عن يميني، قال يا أخي على الأقل إذا رأيت الناس يطوفون كان على الأقل تطوف معهم مثل ما طافوا. فالبعض قد يستغرب من كون البيت على اليسار، فإذا طاف منكسا وجعل البيت على اليسار لم يصح الطواف، يلزمه أن يعيد الطواف. وهذا فيه فرق بين الوجوب وبين شرط الصحة، فرق بين أن تقول يجب عليه أن يجعل البيت عن يساره وبين أن تقول لا يصح طوافه، لأن شرط الصحة فوق الوجوب، أمر زائد على الوجوب، فهو شرط لصحة الطواف، وهذا أصل منتزع من الصلاة، أن الصلاة لا تصح لغير القبلة. نعم.
أو طاف على الشاذروان.
أو طاف على الشاذروان وهو بقية البيت عند أصله هذا الحجر، ولذلك البعض حينما يأتي عند تقبيل الحجر يصعد على هذا الحجر، وحينئذ لا يستتم الطواف بالبيت، لأنه ينبغي أن يكون طوافه أن يكون جرمه دائرا بالبيت، فإذا جاء على الحجر هذا ومشى، بعضهم يصل إلى الحجر خاصة الذين يتعلقون بالأستار للوصول إلى الحجر، هذا لا يصح طوافه، الشوط هذا الذي صعد فيه ينبغي عليه أن يعيده أو يرجع إلى المكان الذي صعد منه حتى يستتم الطوفة كاملة. لا بد، هذا شرط أيضا، الشرط الخامس من شروط صحة الطواف، أن يستتم دورانه بالبيت دون اتصال جزء منه أو فقد جزء منه، فقد الجزء منه بالصعود عليه كما ذكرنا في الشاذروان، أو دخل بين الحجر وبين البيت، إذا دخل بين الحجر والبيت في الفتحة فطاف بين الحجر والبيت فإنه لا يصح طوافه، وذلك لأن السنة بينت أن البيت كاملا من وراء الحجر، من وراء الحجر، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله طائفة من العلماء إلى صحة، بعض السلف يقولون بصحة الطواف لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا إن البيت العتيق المراد به، قالوا بصحة الطواف بالبيت لأن المراد بقوله وطهر بيتي للطائفين القائم، الشخص القائم، الشخص القائم الموجود، وأجاب الجمهور بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن قوله وليطوفوا بالبيت العتيق أحد الأوجه في تفسير الآية، لأنه قيل العتيق لأنه أعتقه الله من الجبابرة أي خلصه، فما من جبار قصده إلا قصمه الله كإبرهة وغيره وغيره، وقيل العتيق القديم، وبناء على هذا الوجه أن العتيق القديم المراد به ما كان على قواعد إبراهيم عليه السلام، ومن هنا قالوا لا يصح الطواف على بين الحجر وبين البيت، فإذا طاف يكون قد انتقص من طوافه بالبيت فيجب عليه إعادة الشوطة التي دخل فيها بين الحجر وبين البيت. نعم.
أو جدار الحجر
كذلك، أو جدار الحجر هو حتى لو دخل بين الحجر وبين البيت. نعم.
أو عريان.
لماذا قال جدار الحجر؟ لأنه هو في الواقع يتكلم على جزء من البيت، يتكلم على جزء من البيت، فهو يرقى جزء البيت قبل تقبيل الحجر، وكان بعضهم في القديم إذا اشتد الزحام يصعد فوق الحجر ويطوفون فوق الحجر تخلصا من الزحام، هذا التخلص يبقى قدر الستة الأذرع التي بين الحجر من الحجر للبيت فيها الشاخص هذا القائم، فإنه إذا صعد عليه يكون قد اختزى من البيت من الجزء الذي يجب عليه أن يطوف به من البيت جزءا وقدرا، فلا يصح طوافه. نعم.
أو عريان.
أو عريانا، الشرط السادس من شروط صحة الطواف ستر العورة، فلا يصح الطواف بالبيت عارية، والعورة تقدمت معنا في كتاب الطهارة وبينا، وإن شاء الله سنبين بالتفصيل، يشترط ستر لصحة الطواف ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا تصح إلا بستر العورة، قد قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بستر العورة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلا يصح الطواف من العريان، وقد أكدت هذا الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة بصراحة في قوله حينما بعث مناديا في السنة التاسعة من الهجرة ينادي ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد العام مشرك، فقوله ألا يطوف بالبيت عريان يدل على اشتراط صحة ستر العورة للطواف بالبيت. نعم.
أو نجسا،
فينبغي أن يستر ما بين سرته وركبته وهي العورة المغلظة.
أو نجسا،
أو طاف نجسا أو متنجسا يعني أصابته النجاسة، هذان شرطان، الشرط السابع الطهارة من الحدث، فلا يطوف بالبيت إلا وهو متطهر من الحدث الأصغر والأكبر، والشرط الثامن أن يكون طاهرا في ثوبه وبدنه، فلا تكون نجاسة على ثوبه ولا على بدنه. فلو طاف وهو محدث حدثا أصغر لم يصح طوافه في مذهب الجمهور. والدليل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف قوله عليه الصلاة والسلام فيما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، والصلاة كما هو معلوم لا تصح بدون طهارة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا متطهرا، لا في حجه ولا في عمرته، وقد قال في حجه: خذوا عني مناسككم، فلا يصح الطواف بدون طهارة. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسر حينما قدم على مكة لصبح رابعة من ذي الحجة، قال لها عليه الصلاة والسلام لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. كذلك أيضا حديث صفية رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع بعد أيام التشريق، فقال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فقوله أحابستنا كان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن في الحج كما سيأتي. ومعنى ذلك أنها ستبقى حتى تؤدي طواف الإفاضة، وإذا بقيت حبست النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج بدونه، وإذا حبست النبي صلى الله عليه وسلم سيحبس معه أصحابه، فقال أحابستنا، فعبر بصيغة الجمع كما أشار إليه الإمام النووي وغيره من شراح الحديث. فهذا الحديث دليل أيضا على أنه لا يصح طواف المرأة إذا كانت، ولا الرجل إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. وأن يقال للمرأة الحائض تحفظي وطوفي بالبيت، هذا على قول من يقول بعدم اشتراط الطهارة، والسنة دالة على اشتراط الطهارة، أنه لا يصح من المرأة أن تطوف بدون طهارة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت المرأة يمكنها أن تتحفظ فإنه يعلم التحفظ، وقد قال للمرأة تلجمي، فكان التحفظ موجود من القديم، كما في حديث الترمذي الحسن في قصة المرأة التي كانت تثج الدم ثجا، فقال: أنعت لك الكرسف؟ فقالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: تلجمي، أي مثل أن تضع المرأة القطنة ثم تشد طرفي الفرج كاللجام فتحبس الدم. فمعناه أنه كان معروفا وقال لها تلجمي لأنها مستحاضة، وحينئذ معناه أن المرأة إذا خرج منها مستحاضة أو حائضة يمكن حبس الدم أو علق الوضع الحائل حتى تتم طوافها. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي يدل على أنه لا محيص من أنها ستبقى حتى تطهر. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقلبها من نسك إلى نسك لأنها لم تكن طاهرا، فقال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي رواية: ارفضي عمرتك. فانتقلت من التمتع إلى القران كما تقدم معنا في أنواع التحول. وهذا كله لأنه لا يصح الطواف من امرأة حائض، وإلا كيف ينقلها من النسك إلى النسك؟ وهذا كله يؤكد أنه لا يصح الطواف بدون طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. هذا هو الأصل وهو الذي دلت عليه السنة. نعم،
لم يصح
الطواف. نعم،
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
إذا قيل لم يصح في الغالب في الصفات هذه شروط صحة، إذا قيل لم يصح فهو يشير إلى أنه شرط صحة. وأما إذا قال فقد أثم فإن هذا لا يستلزم بطلان العبادة أو المعاملة. فإذا قال لك ولا يصح بيع المعدوم ولا يصح بيع المجهول، تقول من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون المبيع موجودا أثناء الصفقة، لأنه إذا عبر بنفي الصحة. وإذا قيل ولا يجب على صغير معنى أن البلوغ شرط وجوب، وهكذا. نعم،
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
فإذا أتم سبعة أشواط داخل الأشواط ذكرنا أنه يدعو بما تيسر له، والأفضل الدعاء بالوارد، ومن جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام الواردة ما تقدمت الإشارة إليه، وهو الذي امتدح الله أهله، وهو الدعاء المبارك بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن جوامع الدعاء ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو من أجمع الأدعية وينبغي للمسلم ألا يتركه، وهو دعاء عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فمن أعطي هذه الدعوة فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأن الله إذا أصلح لك دينك فقد صلح لك الأمر كله. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، فتأمن من الفتن المزعجة المقلقة التي قد تشغلك عن دينك وتفتنك في دينك. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، التي هي مآل الإنسان، وإذا صلحت آخرة الإنسان فإنها تصلح بأن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء من أجمع وأجمل، وكل أدعيته عليه الصلاة والسلام جميلة. هذه من الأدعية الواردة، فالأفضل أن يكثر من الأدعية الواردة. قال بعض العلماء، وهي قاعدة مشهورة: الوارد أفضل من غير الوارد. فمن طاف وهو يدعو بدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر ونال بركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن متابعته فيه الرحمة، فيها الرحمة وفيها الهداية. فمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم أصابته الرحمة، ومن اهتدى بهدي عليه الصلاة والسلام كان من المفلحين. فالشاهد أنه يكثر من الأدعية الواردة. وهنا ننبه على أن هذه الكتب التي تباع للمعتمرين وتباع للزائرين لا أصل لها، وتشتمل على بعض الأدعية التي لا يفهمها من يقرأها، وفي بعض الأحيان أما ما فيها من دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث والرابع فهو بدعة بلا شك، لأنه لا يجوز تخصيص شوط معين بدعاء معين إلا إذا خصصه النبي صلى الله عليه وسلم. هو كيف يأتي التبديع؟ يأتي التبديع أن الشرع يطلق فيأتي المبتدع يقيد، ويأتي الشرع بتقييد فيأتي المبتدع بإطلاق، فيأتي الشرع ويقول له قل كذا فيقول قولوا ما شئتم. الشرع قيد وهو أطلق، والشرع يقول اذكروني فهو يقول لا اذكروا في المكان الفلاني عدد كذا بصفة كذا، وقال اذكروني أذكركم، فأطلق في الذكر. فما فلو قال للناس هللوا 1000 مرة بعد صلاة الظهر و1000 مرة بعد العصر، الله عز وجل قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلة، أطلق. فحينئذ إذا قيد بزمان أو مكان أو بصفة خالف هدي الشرع وزاد في الشرع، لأن الشرع جعلها مطلقة وجاء هو بالقيد. هذا وجه الحدث. وإلا قد يقول لك يا أخي أنا آمر بذكر الله، تقول له إذا كنت آمرا بذكر الله فأمر بما أمر به الشرع وعلى الصفة التي وردت في الشرع. فإذا جاء يقول للناس عندكم دعاء في الشوط الأول والشوط الثاني، ولو جاء بالأدعية الواردة وقال في الشوط الأول قولوا كذا وفي الشوط الثاني قولوا كذا، فقد ابتدع. لماذا؟ لأن هذه الأدعية جاءت مطلقة من الشرع وهو قيدها، وليس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا في سنته لا في الطواف ولا في السعي أدعية مخصوصة بالأشواط، بمعنى أن الشوط الأول يكون له الدعاء الفلاني والدعاء الثاني. وتجد البعض يدعي علموا هؤلاء، وهذا من المجرب، قل له بكل يسر، قل له هذا ربك تدعوه وتعبده، ما تحتاج إلى أحد يدخل بينك وبين الله في مسألتك، أنت تعرف ما الذي تسأل ربك. قل له هناك دين ودنيا، اسأل الله صلاح دينك ودنياك، ثم هناك آخرة، أنت بين أمرين، بين ماضي فعلته اسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل منك الصالح، وآجل سيأتي اسأل الله أن يصلحه لك، واسأل الله حسن الخاتمة، وادعو لك ولأبيك ولأمك بشيء تفهمه. أما أن تأتي وتدعو بأدعية بعضهم ما يفهم ما هو هذا الدعاء، فتجده يقول عبارات عجيبة وكلمات غريبة، وربما يحرف هذه الكلمات. كذلك أيضا اتخاذ شخص يدعو بالناس ثم من ورائه، وخاصة إذا رفعوا أصواتهم، فهذا فيه إثم لأنه أذية للطائف وتشويش. وأنت إذا مررت بأمثال هؤلاء ما تستطيع أن تخشع. والحمد لله والشكر لله على فضله ومنته، وجزى الله القائمين على التوجيه والتوعية وكل خير. كانت في الأزمنة الماضية من يذكر كان هؤلاء المطوفون لا يمكن أن تجد وقت تخشع فيه من كثرة سياحهم ولغطهم، وتجد السياح وراءهم وهم مجموعات، فما تستطيع أن تخشع، حتى أنك في بعض الأحيان تدخل معهم في الدعاء ما عندك إلا هذا، ما تجد إذا قال اللهم اغفر لنا قل اللهم اغفر لنا، ما تستطيع. إذا جيت تريد تخشع بنفسك ما تستطيع. ما جعل الله لرجل، قال أحدهم لا تدع لنا ذنبا، قال الشيخ إلا قطعته ذنبا ذنبا. يقولون أشياء ما يعرفونها ويصححون العبارات ويأتون بكلمات غريبة. هذا مقام يأتيه الإنسان ربما مرة في العمر، هذا الذي جاء من آلاف الكيلومترات من مناطق شاسعة يريد أن يعرض حاجته على ربه. علمه أن يسأل الله حاجة حقيقة. أدعو لك ولوالديك ولأهلك، كم ينال من الخير إذا بر والديه ووصل رحمه فذكرهم في هذه المواطن. ويا حبذا هؤلاء أن يوجهوا قبل أن يأتوا بعمرة من بلادهم ويعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحري بطلبة العلم خاصة الذين يكونون في مثل هذه البلدان قبل أن يأتوا أن يعلموا هؤلاء قبل أن يأتوا، فهؤلاء فيهم أجر عظيم. وهكذا بالنسبة لمن يكون في التوجيه هنا، أن يعلمهم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالوارد بما يعقله الإنسان ويعلمه. فليس هناك في الأشواط دعاء مخصوص. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
ثم إذا أتم الطواف سبعة أشواط يصلي ركعتين خلف المقام، لكل أسبوع ركعتان. وهذا محل اتفاق بين العلماء أنه من هدي الشرع أن من طاف بالبيت سبعة أشواط صلى لكل أسبوع، وإذا قيل أسبوع معناه أنها سبعة أشواط كاملة، لكل أسبوع ركعتين. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء لو ضاق عليه الوقت وأراد أن يكسبه في الطواف فجمع بين أسبوعين ولم يرد أن يفصل بركعتي الطواف، جاز له أن يصلي بعد الأسبوعين أربع ركعات كل ركعتين مفصولة، فينوي الركعتين الأولى عن الطواف الأول والركعتين الثانية عن الطواف الثاني. وهذا قول بعض السلف كسفيان رحمه الله. وأيما كان فالسنة أن لكل أسبوع ركعتين. نعم. صلى خلف المقام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مقام إبراهيم وتلى الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين وقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص لاشتمالهما على التوحيد القائم على النفي والإثبات. النفي في سورة قل يا أيها الكافرون وهو البراءة من الشرك والعبودية لغير الله وكل ما عبد من دون الله عز وجل، والإثبات في قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلى كل حال يصلي خلف مقام إبراهيم، يجعل مقام بينه وبين البيت، فإن لم يتيسر فداخل صحن المطاف، وإن لم يتيسر ففي الرواق، فإن تعذر عليه أن يصلي داخل المسجد وصلاها خارج المسجد صح. قال بعض العلماء في قوله واتخذوا مقام إبراهيم أن المراد به مكة كلها والحرم كله، إذا تعذر عليه خاصة في الزحام الشديد ولم يستطع أن يصلي يصليها في أي مكان من البيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
وهي وهاتان الركعتان قيل لا تفوتان بفوات المكان، بمعنى مثلا لو طاف، وهذا أكثر ما يقع في طواف الوداع، لو أنه طاف طواف الوداع وكان الطواف بعد الفجر أو بعد العصر، القول بأنه لا يصلي، وهو مذهب طائفة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب الخليفة الراشد المأمور باتباع سنته، فإنه طاف طواف الوداع وأخر ركعتي الطواف إلى ذي الطوى ولم يصلها بالمسجد لأنه خرج إلى المدينة، هذا في إحدى عمره رضي الله عنه وأرضاه، وكان يرى أنه لا تصلى في وقت النهي، وحديث لا تمنع أي طائف طاف وصلى، المراد به منعهم من التعرض للطائفين والمصلين، وهو أعم من موضع النزاع، لأن القاعدة أنه إذا تعارض النص العام والنص الخاص، النص الخاص لا صلاة بعد صلاة العصر في خصوص الزمان بعينه، وأما النص العام المراد به معنى يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى، المراد به ألا تتعرضوا لمن جاء يريد الطواف والصلاة بالبيت، لأنه لو أخذ بهذا العموم معنى أنه لو جاء واحد يصلي بعد الإقامة واحتج بهذا الحديث وقال لا تمنع أحد طاف بالبيت وصلى، إذن عمومه مخصص وأنه ليس على العموم من كل وجه. فكذلك هنا إذا جاء النهي بخصوص الزمان خاصة، وأن أنه إذا وردت السنة أو ورد حديثان ظاهرهما التعارض وعمل الخلفاء الراشدون أو أحد الخلفاء الراشدين بأحد النصين كان هذا مرجحا لما عمل به، وعمر بن الخطاب عمل بهذا وهذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها أحد، وكان الصحابة يردون على عمر رضي الله عنه وارضاه، وزمان عمر كان الصحابة متواجدون ومتواجدين ومتضافرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا لا يجاملونه رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود من هذا أنه فعل هذا، وهذا مما يشتهر لأنه خرج إلى العمرة وأخرها إلى ذي طوى على مرأى ومسمع ممن معه وهو أمير المؤمنين في زمانه رضي الله عنه وارضاه، فكل هذا يقوي على أنها لا تصلى في وقت النهي، وهو أرجح القولين وهو مذهب الجمهور. إذا كان الأمر كذلك فمعنى أنه إذا طاف طواف الوداع وخرج فإنه يصليها بعد طلوع الشمس حتى ولو خرج من حدود مكة، بناء على أثر عمر بن الخطاب فإنه بيّن أنها ليست مقصودة بالمكان، ولذلك قال بعض العلماء لو فاتت يقضيها ولو كان في بلده، لأن عمر الأثر عن هذه السنة العمرية تبين أنها ليست مقصودة بالمكان بعين لا تصح إلا في هذا المكان، وإنما هي من أجل الطواف، إذا كانت من أجل الطواف فإنه ممكن بتداركها في أي حال، كما أن الطواف إذا ترك وهو واجب يتدارك ولو في بقية العمر ولو تباعد الزمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يستلم الحجر.
ثم يستلم الحجر أي بعد أن يصلي الركعتين السنة أن يشرب من ماء زمزم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الركعتين خلف المقام ثم شرب من زمزم ثم رجع إلى الحجر واستلمه قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، وهذا الاستلام استلام الحجر سنة، وفيه فائدة في هذا الحديث دليل على أن تقبيل الحجر لا يشترط له أن يكون في الطواف، لو جاء شخص وهو غير طائف وأراد أن يقبل الحجر لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وهو غير طائف، لأنه بعد أن صلى الركعتين قبله، فدل على أنه لا يشترط في التقبيل أن يكون طائفا، وهذا من بيان عليه الصلاة والسلام لهذه السنة. نعم.
ويخرج إلى الصفا من بابه.
ويخرج إلى الصفا من بابه، كانت الصفا مفصولة عن البيت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الصفا خارج المسجد. فيخرج للصفا من باب الصفا وهو ما يلي الجبل، وهذه هي السنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الصفا بعد أن انتهى من ركعتي الطواف وقرأ الآية قبل أن يصعد إلى الصفا. نعم.
فيرقاه حتى يرى البيت.
قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النسائي: ابدأ بالأمر بما بدأ الله به. فمن العلماء من قال قراءتها سنة تعليمية وليست سنة تشريعية، ومنهم من قال أنها سنة تشريعية. الذين يقولون سنة تعليمية أنه قرأها من أجل أن يعلم الناس، كما قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن حجة الوداع كانت للتعليم، ولذلك قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. فهذا وجه عند بعض العلماء أنها سنة للتعليم. إذا الفرق بين القولين أن إذا قلنا سنة للتشريع يقرأها الإنسان قبل ابتداء الطواف، وإن قلنا أن المراد بها التعليم أنه أراد أن يبين مجمل القرآن فكان يذكر الآيات المجملة صلوات الله وسلامه عليه ليتعلم الناس المراد من هذه الآية، يفسر القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وتفسير السنة للقرآن كان بالقول وبالفعل، كان قولا وفعلا، ومن هنا قرأ عليه الصلاة والسلام الآية ثم فسرها بالفعل. وقوله أبدأ خبر بمعنى الإنشاء، أي أنني أبدأ بالصفا قبل المروة. وأما على رواية ابدأ فلا إشكال، لأنها تدل على وجوب البداءة بالصفا، وهذا هو الشرط، شرط من شروط صحة الشوط أن الأشواط، أنه يبدأ بالصفا. فإذا ابتدأ سعيه بالمروة لم يصح ذلك الشوط الذي ابتدأه بالمروة، ويكون بداية سعيه بالشوط الذي بدأ به من الصفا، فلا تحسب تلك الشوطة التي ابتدأها من المروة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك أنه بدأ بالصفا قبل المروة.
فيرقاه حتى يرى البيت،
فيرقى الصفا حتى يرى البيت. كان جداء سطح المسجد واطئا، وكان جبل الصفا عاليا، وجبل الصفا أعلى من المروة، والصفا كبير. وكان حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله في الفتح وعد أصحابه عند الصفا لطوله وسهولة الرقيع، فهو عليه الصلاة والسلام لما رقى الصفا كان البيت يظهر ويبين لمن رقاه، ولا يزال هذا الآن متيسرا، أنه إذا رقى من الجهة التي العالية يستطيع أن يستبين البيت من بين سواري المسجد. ولكن ينبغي أن ينتبه أن لا ينحرف عن مسامتة المروة، فالبعض يأتي في أطراف الصفا مسامتة. الأفضل أن يكون رقيه في المكان الذي يسامت به المروة ويرى البيت، هذا أفضل شيء. فالسنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه رقى الصفا واستقبل البيت، رأى البيت فرفع يديه، أولا أنه رقى، ثم كبر صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا لأن سنته كلما علا نشزا، ثم هلل رفع يديه فكبر الله عز وجل ثلاثا، ثم هلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، صدق وعده وأنجز وعده، صدق عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا عليه الصلاة والسلام، ثم رجع فكبر ثلاثا، ثم هلل التهليلتين، ثم دعا، ثم رجع وكبر ثلاثا وهلل مرتين، ثم دعا، فأصبح تكبيره تسعا وتهليله ستا ودعاؤه ثلاثا. هذه أصح الصفات الواردة في دعائه على الصفا والمروة. الصفة الثانية أنه هلل مرة وكبر مرة ودعا مرة، وهي أضعف الصفات. وهناك صفة أنه كبر ثلاثا وهلل ثلاثا، فزاد إلى التهليلتين السابقتين قوله لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فأصبح التهليل التكبير تسعا والتهليل تسعا والدعاء ثلاثا. وهذه صفة مرجوحة، قد أشار بعض الأئمة إلى هذه الصفات وأنهم شيخ الإسلام في شرحه على العمدة. المقصود أصح الصفات ما ذكرنا، التهليل تسعا، التكبير تسعا، والتهليل ستا، والدعاء ثلاث مرات. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو الله عز وجل ويسأله من خير الدنيا والآخرة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر، وحج معه أصحابه واعتمروا، يقول نافع كان يملنا ونحن شباب، كان إذا وقف وتجرد للدعاء يكثر الدعاء والمسألة لله عز وجل حتى إنهم من طول وقوفه يملون. وهذا يدل على كمال العبودية، أن الإنسان إذا أتى إلى هذا المقام، فانظر إلى عبد الله بن عمر مع صلاحه وتقواه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود، هذا كله ومع هذا كله كان يطيل الدعاء ويطيل المسألة. وهذا هو الحري بالعبد الموفق، أنه إذا جاء إلى هذه الأماكن لا يشتغل بأصحابه ولا يشتغل متى ينتهي من عمرته ومتى يرجع إلى بلده، بالعكس يكون متلذذا بهذا القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى وسؤاله، وكان من دعائه: اللهم حببني إليك، وحببني إلى ملائكتك، وحببني إلى أنبيائك ورسلك، وحببني إلى خلقك. اللهم إني أسألك حبك وحب ملائكتك وحب أنبيائك ورسلك وحب الصالحين من عبادك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما رزقتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك مسلما. فكان يدعو بهذا الدعاء. ومما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم كان عبد الله بن مسعود يقول في دعائه بين العلمين إذا خب وسعى: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يجتهد في الدعاء ويتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، خاصة إذا كان من طلبة العلم وممن يقتدى به، فإن من تعلم السنن وطبقها وعلمها الناس وحرص بعد تعلمه للعلم على العمل بارك الله له في علمه، وبارك الله له فيما يكون من شأنه، حتى يجعله إماما للناس. وهذه هي القدوة الصالحة التي يتمناها كل إنسان، أن يكون المتقين إماما. فتقاعس طلبة العلم عن هذه السنن، وإذا جاء الإنسان من طلبة العلم يريد أن يؤدي هذه المناسك لا تجد فرقا بينه وبين العامي في عجلته، نسأل الله السلامة والعافية، وعدم خشوعه، فهذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. ويتأثر ويتذكر من جاء إلى هذا البيت مؤمنا موقنا برحمة الله عز وجل، فإنه لن يرجع صفر اليدين من رحمة الله أبدا، ولو جاء بهموم الدنيا، والله لو ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ثم أتى إلى بيت الله عز وجل وأقامه بتوحيد، وأقام عبادته بتوحيد الله ودعائه وصدق المسألة وصدق اللجأ إليه، لجعل الله له من بين أطباق الأرض والسماوات فرجا ومخرجا. فهذا البيت أمره عظيم، ولذلك قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تأمل هذه الآية: قياما للناس، وهذا يدل على أنها تقوم مصالح الدين والدنيا بتعظيم هذه البنية على أصل الشرع. تأمل هذه الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مع قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما. فإذا كان المال قياما للناس فإن الدين قيام الدين والدنيا والآخرة. فإذا كان الإنسان يأتي بقلب خاشع خاضع ويحس أنه يسأل الله المسألة ويبتهل إلى الله فإنه لن يخيب، وهذا مجرب ومعروف. وإذا صعدت إلى الصفا والمروة تذكرت تفريج الكروبات، واستمعت إلى الصيحات وإلى المسائل والحاجات من المؤمنين والمؤمنات، فقلت: يا الله، من الذي يسمع دعاءها؟ ومن الذي يرى مكانها؟ ومن الذي يعلم أحوالها؟ ومن الذي يفرج هذه الكروبات ولا يعجزه شيء منها؟ والله جل جلاله. وتذكر رسول الأمة عليه الصلاة والسلام وهو يسعى بين الصفا والمروة، وأنك تريد أن تتبعه وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم على الحنيفية والتوحيد. فهذه كلها مآثر ينبغي الإنسان استشعرها، فإذا استشعرها تلذذ بهذه العبادة. وذكر أم إسماعيل وهي تسعى بين الصفا والمروة، ويأبى الله عز وجل إلا أن يجعل تفريج كربها من تحت قدم ولدها، تبحث عن الماء، وكان ابنها مشرفا على الهلاك، لأن الإنسان إذا ظمئ هلك، وقد أشرفت على الهلاك. فإذا كانت كروبك قد أحاطت بك وأشرفت على الهلاك، فتذكر هذه المرأة التي أشرفت على الهلاك، ليس معها زوجها وليس معها أحد إلا الله وحده، ومع هذا لما صدقت في العبودية ونادت الله واستغاثت بالله في هذا المكان المشرف المفضل، استجاب الله دعاءها وفرج الله كربها، ورجعت فإذا بالماء يثور من تحت قدم ولدها، حتى إنها زمت، قال صلى الله عليه وسلم كانت تقول: زم زم. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا غديقة، لكان انفجر الماء فملأ الوادي. وهذا كله من فضل الله، لكن من الذي فجر هذا الماء من تحت قدم هذا الصبي؟ هو الله، وبفضل الله، لكن بالإخلاص في دعائه، أن دعت الله مخلصة موقنة ولذلك ينبغي للمسلم أن يستشعر هذه المعاني وأن يتذكر أن فضل الله عظيم، وأنه لو جاء بالأسقام والآلام والعلل فإن الله يشفيه وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، وإن جاء مهموما مغموما مظلوما فإن الله ينصره، لأنه نعم المولى ونعم النصير. وهنيئا ثم هنيئا لمن تعلق بالله صادقا في عبوديته موقنا محتسبا. ولا شك أنه إذا كمل التوحيد والإيمان في سؤال الله عز وجل فإن الله لا يخيب عبده. ولذلك لما ذكر الله قصص الأنبياء فذكر تفريج الكرب عن أيوب وذكر تفريج الكرب عن يونس قرنه بتوحيده، فقال في يونس فنجيناه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي أننا نجيناه بالتوحيد، فمن آمن ووحد سننجيه كما أنجينا يونس بن متى من الظلمات. وقال في أيوب وذكرى للعابدين، أي أن من كان من الموحدين، العابدون هم الموحدون، ذكرى لهم، فإن الموحد إذا عظمت عليه كروبات الدنيا على اختلافها فلن تجد أشجع ولا أقوى إيمانا ولا ثباتا ولا جنانا ممن وحد الله كمال توحيده، فإنه لا يعرف الخوف والله مؤمنه، ولا يعرف الفاقة والله مغنيه، ولا يعرف الذل والله معزه، ولا يعرف المهانة والله مكرمه. فإذا هذا المعنى إذا استشعر الإنسان في هذه المواطن خاصة في الصفا والمروة لأنها مواطن تفريج الكروبات، فنسأل الله أن يرزقنا كمال توحيده والإيمان به والدعاء والضراعة إليه. نعم.
ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد،
نعم، على الصفة التي ذكرناها.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي.
الصعود للرجال دون النساء، فالمرأة لا تصعد إلى أعلى الصفا، هذا نص عليه العلماء، لأنها تتكشف وتقتصر على أدنى الصفا وأدنى المروة وتنزل من أطراف الجبل. وأما بالنسبة للصعود فهو سنة الرجال. وبين رحمه الله أنه إذا نزل من على الصفا وانصبت قدمه في الوادي، لأن بين الصفا والمروة الوادي وهو مجرى الوادي، لأن مكة أعلاها من جهة المعلاه الشرقية وأسفلها من جهة الحفائر وكدي وهي الجهة الغربية، والوادي يفيض من أعلاها إلى أسفلها ويمر بالبيت، فإذا جاء يكون مجراه ما بين الصفا والمروة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا انصبت قدماه في الوادي، العلمان الموجودان الآن الأخضران هما إشارة إلى موضع الوادي، وكان في القديم الحصى لأن الباقي حجارة كانت من أطراف الصفا والمروة، فكان إذا انصبت قدماه في الوادي كما في الرواية سعى وخب صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وقد اشتد في السعي حتى دار إزاره على ركبته وهو يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. نعم.
ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا.
ويرقى المروة يصعدها، والمروة الجبل المقابل للصفا، ويقول مثل ما قال على الصفا. نعم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.
يمشي في موضع مشيه في نزوله ويهرول ويخب في موضع السعي والهرولة وبين العلمين. نعم.
يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
هذا مذهب جماهير العلماء أن الذهاب شوط والرجوع شوط حتى يتم سبعة أشواط، وبناء عليه تكون البداء بالصفا والنهاية بالمروة، هذه سبعة أشواط. نعم.
فإن بدأ بالمروة سقط
هذا الشرط الثاني والثالث، أنه يشترط النية لصحة السعي فلا يصح السعي بدون نية، وثانيا أن يبدأ بالصفا وأن يستتم السعي بالموضع، فلو لم يستتم مثلا جاء من قبل المروة وانحرف أو جاء من قبل الصفا وانحرف لم يصح، لابد أن يمسك جزءا من الصفا وجزءا من المروة حتى يستتم السعي بين الصفا والمروة، أن يستتم المكان. وأن قلنا أن تكون البداء بالصفا والانتهاء بالمروة، وأن يستتم السبعة الأشواط، أن يكون العدد كاملا فلا ينقص منها شيئا، ولا يشترط له الطهارة من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والموالاة شرط في قول بعض العلماء أنه لا يفصل بين الأشواط بفاصل مؤثر، فلو سعى شوطا في أول النهار، ثم شوطا بعد المغرب في أول النهار الضحى، ثم جاء وسعى في بعد العشاء الشوط الثاني، ثم جاء اليوم الثالث وسعى الشوط الثالث، هذا فقد لشرط الموالاة، ما يصح سعيه، لا بد أن يكون متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى متواليا. نعم.
فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول
كما ذكرنا. نعم.
ويسن فيه الطهارة،
ويسن فيه الطهارة لأنه لا تشترط للصحة. نعم.
والستارة
تسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة متطهرا، لأنه صلى ركعتي الطواف ولم يذكر حدث منه عليه الصلاة والسلام حتى أتم سعيه. نعم.
والستارة،
والستارة يشترط الستارة أي أنه يستر عورته، فلو أنه أثناء السعي انحسر إزاره انكشفت عورته لم يؤثر في سعيه، لأنه ليس كالطواف بالبيت صلاة، ليس كالطواف بالبيت الذي هو في حكم الصلاة. نعم.
والموالاة،
والموالاة إنها لا تشترط، الصحيح أنها تشترط على التفصيل الذي ذكرناه، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل،
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه أي إذا جاء إلى مكة بدون هدي وهو يريد الحج فإنه يفسخ حجه بعمرة على التفصيل الذي ذكرناه، وخاصة أن المصنف يرى هذا مستحبا، فقالنا على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه أصحابه، وخاصة أنه يرى أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، فيفسخ حجه بعمرة ويتحلل. نعم.
وإلا حل إذا حج،
وإلا حل إذا حج أي بقي على إحرامه حتى يتم حجه، بأن يكون قد ساق الهدي معه فهو قارن، أو يكون مفردا بالحج يريد أن يفرد الحج، فحينئذ يبقى على ماذا؟ على إحرامه، ولا يتحلل بعد طوافه وسعيه. نعم.
والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية،
والمتمتع إذا شرع بالطواف قطع التلبية، هذه من مسائل التلبية. التلبية قلنا إنه يهل في مصلاه ويلبي في مصلاه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى الميقات، فيرد السؤال متى يقطع التلبية. قطع التلبية فيه مسألتان، المسألة الأولى في العمرة والمسألة الثانية في الحج. أما في العمرة فقد اختلف العلماء، منهم من قال في العمرة يقطعها على مشارف مكة، كما أثر عن ابن عمر أنه كان رضي الله عنه إذا بدت له الحرار من جهات التنعيم قطع التلبية وهو معتمر، ومنهم من قال يقطعها إذا بلغ مكة، ومنهم من قال يقطعها إذا ابتدأ الطواف، وهو أصح الأقوال أنها تقطع عند ابتداء الطواف. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في عمرة الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة بعد غزوة الطائف وقسمة غنائمها، قال عبد الله بن عامر فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فدل على رجحان مذهب الشافعية والحنابلة أن التلبية في العمرة تقطع عند استلام الحجر عند ابتداء الطواف، لأن التلبية للزيارة لزيارة البيت، فإذا وصل البيت فحينئذ ليس هناك داعي لأن يلبي. نعم. وأما في الحج ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله، منهم من قال يقطعها إذا غدا إلى الصلاة صلاة الظهر يوم عرفة، وهو مذهب فقهاء طائفة من فقهاء المدينة ويؤثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال يقطعها إذا ابتدأ الرمي رمي جمرة العقبة وهو مذهب الجمهور، ومنهم من قال إذا كان في آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، والصحيح أنه يقطعها عند ابتداء الرمي لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع يوم العيد يوم النحر، قال فلم يزل لأنه كان رديفه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها أي حتى ابتدأ رمي جمرة العقبة. نعم.
باب صفة الحج والعمرة،
باب صفة الحج والعمرة، صفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره، والحج تقدم تعريفه والعمرة، وقوله صفة الحج والعمرة أي صفة الكمال. نعم.
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها،
يسن للمحلين أي الذين تحللوا من عمرتهم كالمتمتعين إذا جاءوا إلى مكة، وللمحلين من أهل مكة لإثنان، لأن هؤلاء كلهم حلال. أما الذين قدموا من الآفاق قارنين أو قدموا بالحج مفردين فهم على إحرام، لم يحلوا. فيرد السؤال: هؤلاء الذين جاءوا بعمرة وهم الآفاقيون المتمتعون والذين هم في مكة، متى يحلون، متى يهلون بالحج؟ فقال رحمه الله: يسن
للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية.
يسن للمحلين بمكة البال الظرفية أي في مكة، وبناء ذلك كلامه على الذين هم داخل حدود الحرم، الإحرام يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنه من الري، لأنهم كانوا يصعدون الماء، يأخذون الماء، يصعدون بالماء إلى عرفات يوم الثامن، لأن اليوم يوم الوقفة وهو اليوم التاسع الذي يقف الناس فيه بصعيد عرفة يحتاجون إلى الماء. وفي القديم ليس هناك وسائل للنقل مثلا سيارات أو مثل ما هو متيسر الآن، فيحتاجون عدد الحجاج كبير فيأخذون الماء قبل الوقوف بيوم، فسمي اليوم الثامن الذي يفعلون به يوم التروية، أي أنهم يصعدون بالماء إلى عرفات من أجل سقي الحاج. يوم التروية هو اليوم الثامن. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه خمسة فروض صلاها عليه الصلاة والسلام بمنى يوم الثامن وليلة التاسع وصبيحته، كلها بمنى خمسة فروض. هذه هي السنة، أن يصلي الظهر من اليوم الثامن بمنى. وإذا وافق يوم جمعة فهل أهل مكة يصلون الجمعة ثم يخرجون؟ الصح القولين أن لهم الخروج لأجل النسك فيخرجون كما سقطت عنهم الجمعة، وهم ليسوا على مسافة الإسقاط التي هي البريد، وبناء على ذلك لا تجب عليهم الجمعة ويجوز لهم أن يخرجوا. لكن يرد السؤال: هل الأفضل أن يصلوا جمعة بمئة ألف جمعة أم أنهم يخرجون؟ قالوا: الأفضل أن يخرجوا، وهي أفضل من الجمعة لأنه وارد، والوارد أفضل من غير الوارد، لأنه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق اليوم الثامن يوم الجمعة. وهذا هو الصحيح، أنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الجليلة، فيخرجون اليوم الثامن يحرموا منها أي من مكة. الإحرام يكون، وهذا دليله أن الإحرام بالحج يكون من نفس مكة، لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة يهلون من مكة. فإحرام بالحج يكون من داخل مسكنه وبيته، ولا يؤخر حتى يخرج إلى عرفات. فإن أخر إلى أن يخرج إلى عرفات، مثلا أحرم اليوم التاسع فأخذ إحرامه من البيت وأحرم من عرفات، فترك الحرم وخرج إلى الحل لزمه دم، كالآفاقي إذا خرج إذا ترك الحل وأحرم من داخل الحرم ولم يحرم من الحل. لأن الحج أصله أن المكي لماذا يصح إحرامه من مكة كما تقدم معنا في الإحرام، أنه يجمع بين الحرم والحل، لكنه إذا خرج إلى عرفات وأحرم من عرفات فإنه تمحض له ماذا؟ الحل، لأنه أحرم في الحل ولم يحرم داخل الحرم. لكن الآفاقي يحرم في الحل ثم يدخل إلى الحرم فيجمع بين الحل والحرم. وبناء على ذلك صح القولين والوجهين عند العلماء، أنه إذا أخر حتى خرج عن حدود الحرم أن عليه دم، لأنه متعين عليه يهلون من مكة، فلا يصح له أن يهلوا من خارج مكة. ثم هل مكة كلها لهم بمثابة البيت والمنزل، أم العبرة بمنزله؟ ألا أحوط أن يهل من منزله؟ وهذا هو الذي دل عليه حديث جابر أنهم أحرموا من الأبطح، أن الصحابة الذين كانوا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج يوم الثامن من الأبطح ولم يؤخروا إلى منى، وهذا يدل على أن السنة أن يحرموا من موضعهم. وقال بعض العلماء: أهل مكة يهلون من المسجد، وهذا ضعيف، أنه التكلف بالحضور إلى مسجد الكعبة وتغيير ثيابهم ولبسها والتجرد من الخيط في الحرم، هذا لم يقل به أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس هناك دليل يدل عليه. بعضهم يقول أنه الأفضل أن يحرم في بيته. نعم.
قبل الزوال منها،
قبل الزوال، أي قبل زوال الشمس من اليوم الثامن وهو يوم التروية منها. لماذا قبل الزوال؟ لأن صلاة الظهر ستكون بعد الزوال، فينبغي أن يكون إحرامه قبل الزوال حتى يدرك صلاة الظهر، لأن هذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بمنى دل على أن السنة أن تكون صلاة الظهر بمنى، وصلاة الظهر تبدأ بزوال الشمس، فينبغي قبل زوال الشمس أن يكون قد دخل في النسك حتى يصيب هذه السنة. نعم.
ويجزئ من بقية الحرم.
ويجزئ من بقية الحرم، يجزئ، لكن مفهوم أنه إذا خرج عن حدود الحرم لا يجزئ، يعني قد يجزئ من بقية الحرم، وهذا على الخلاف الذي ذكرناه، هل مكة كلها كالبيت نفسه أم العبرة بموضعه ومنزله وبيته؟ هذا وجهان للعلماء، منهم من يقول لا بد من بيته، والحقيقة هذا أحوط، لأن حديث جابر أحرموا من منازلهم بالأبطح، وهذا يدل على أن الأصل أنهم يحرموا من موضعهم الذي هم فيه. نعم.
ويبيت بمنى.
ويبيت بمنى ليلة التاسع وهي ليلة عرفة، السنة أن يبيت بها بمنى، وهذا المبيت سنة وليس بواجب. نعم.
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع، هذه هي السنة، أن يخرج من منى بعد صلاة الفجر، لحديث أنس في الصحيح: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر، فلم يعب أحد منا على الآخر. هذه السنة أنهم يغدون بعد صلاة الفجر، والغدو هو الذهاب في أول النهار، والثابت في السنة عليه الصلاة والسلام أنه غدا إلى عرفات من طريق ضب، وطريق ضب هو الذي أسفل من الجمرة، جمرة العقبة، أنه مضى من طريق ضب ورجع من طريق المأزمين، دفع من عرفات من طريق المأزمين، فالسنة أن يسلك هذا الطريق، أنه يمضي من جهة جمرة العقبة، ولا زال أن ييسر للناس في السيارات يصيبون هذه السنة، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بواجبة. نعم.
وكلها موقف إلا بطن عرنة.
إذا مضى إلى عرفات السنة ألا يدخلها قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها قبل صلاة الظهر، وإنما نزل بنمرة، ونمرة هو المنبسط الأفيح الواسع الذي ما بين الوادي، وادي نمرة عرنة، وما بين حدود الحرم، آخر حدود الحرم من جهة عرفات تجد الشاخص الذي وحد الحرم، بعده منبسط قرابة 500 متر، نصف كيلو، يضيق ويتسع على حسب الوادي، وبعده وادي عرنة، وبعده عرفة، فحد الحرم بعده نمرة، نمرة مثلثة، هذا الموضع نزل فيه عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الظهر، كان ابن عمر ينزل فيه، والصحابة وهم منزل أمراء الحج كانوا ينزلونه، ولا يدخل عرفات قبل الزوال على السنة والأفضل. ومن هنا قال بعض العلماء: لا يصح الوقوف بعرفة قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلها بعد الزوال، وابتدأ الموقف بعد الزوال لا قبل الزوال، وفائدة هذا أنه لو وقف قبل الزوال ثم دفع لم يصح حجه على هذا القول. ومن قال يصح حجه لقوله: أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا من النهار، لكنهم يرون أن من نهار بينها هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأه بعد زوال الشمس، فيحتاط قبل زوال الشمس لا بأنه لا يعتد إلا بما بعد الزوال، فإذا زالت الشمس ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما زالت الشمس حرك ناقته القصواء وأتى بطن عرنة، يعني بطن الوادي، وخطب الناس خطبته المشهورة وهي خطبة حجة الوداع، خطبهم من بطن الوادي، وفتح الله له أسماع الناس فسمعوه عن بكرة أبيهم وهم في خيامهم ومنازلهم، وخطب خطبته المشهورة التي أحل فيها حلال الله وحرم فيها حرام الله وبين فيها الحدود والحرمات صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد الله على البلاغ أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، نسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله. فلما خطب عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العشاء العصر ركعتين، فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. وبعد أن انتهى من الصلاة قام عليه الصلاة والسلام، دخل عليه الصلاة والسلام إلى عرفة وابتدأ الموقف. نعم.
ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر.
ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر لأنه جمع نسك، ولذلك أهل مكة يجمعون للنسك لكنهم لا يقصرون، وهذا هو مذهب الجمهور. لماذا لا يقصرون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بحديث ضعيف وصحيح في الإتيان عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية، قال أتم الصلاة فإن قوم سفر. وأما بالنسبة في حجة الوداع لما قال أتم الصلاة فهو ضعيف، فلما سبق تنبيهه لأهل مكة وقال أتم الصلاة فإنا قوم سفر، أي لأن قوم مسافرون، لم يحتج إلى أن ينبههم في الحج، لأنه عليه الصلاة والسلام سبق وأن نبههم لأنهم لم يسافروا، والخروج إلى عرفات ومنى ليس بسفر. ولا يمكننا أن نسقط من الفريضة الله ركعتين بدليل محتمل، لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يمر أهل مكة بالإتمام، فنقول لا نستطيع أن نسقط فريضة الله بأربع ركعات بدليل، وهذا هو الفقه. لذلك الجمهور أخذوا بالدليل الناصع البين، وهو أنها أربع ركعات لا يجوز إسقاط ركعتين منها إلا بدليل واضح. هذه عبادة، الصلاة التي يستقيم ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم يلاحظ أن الجمع هذا أخف، الجمع أمره أخف، لأنهم الجمع بسبب النسك، ولذلك جمع عليه الصلاة والسلام في عرفات وجمع في مزدلفة ولم يجمع في منى، فدل على أنه لنسك معين، ومن هنا شاركه أهل مكة لأنهم مشتركون معه في النسك، فصار الاشتراك في الجمع. أما إتمام الصلاة فلا إشكال أنهم يتمون لأنها رباعية، ولا نستطيع أن نسقط رباعية بدليل محتمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة، نقول صحيح أن لو لم يسبق منه أمر عليه الصلاة والسلام بالإتمام لصح حينئذ أن يقال أنه يستصحب الحال، مع أنه محتمل، يحتمل أنه أمرهم يحتمل أنه لم يأمرهم، ولهذا المحتمل لا يمكن إثبات أحد النقيضين ليس بأولى من الآخر. فالقول بأنهم يصلون ركعتين مرجوح، والصحيح أنهم يتمون الصلاة أربعا ثم يدخلون مع الإمام في صلاة العصر إذا تعجل، وهو الأفضل حقيقة أن يجعل فاصل بين الأولى والآخرة، لأن حديث جابر رضي الله عنه ثم صلى المغرب إلى أن قام كل رجل منا إلى رحله ثم أمر بلالا فأقام فصلى العشاء. الآن يلاحظ حتى في لما تأتي في الجمع بين الناس في السفر كذا، بمجرد ما ينتهي من الأولى يأتي قائما ويقيم للثاني، يترك مجال لمن يتم وراءه، ويترك مجال للسنة من التسبيح والاستغفار. بعضهم يقول لا يشرع الباقيات الصالحات وراء في الجمع، لأن ابن عمر قال ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما. نقول لم يسبح يعني لم يصلي راتبة، وليس المراد لم يسبح بمعنى أنه لم يذكر، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل فاصلا بين الأولى والثانية، وهذه من السنن الحقيقة قل من يفعلها، يترك فاصلا قليلا ما بين الأولى والثانية، لأنه قد يأتي المسبوق وقد يأتي المتأخر، وأيضا هناك أذكار فتقال، فهذا هو الأفضل أن يترك فاصل بين الأولى والثانية. نعم.
ويقف راكبا عند الصخرات.
والسنة أن يكون بأذان واحد وإقامتين. وهل هذا الجمع يشرع لأهل مكة مع الصلاة العامة أم لا؟ وجهان. قال بعض العلماء أهل مكة يجمعون إذا أدركوا الإمام، ومنهم من قال لا يجمع، بناء على هذا القول أنهم إذا لم يدركوا صلاة الإمام فمعنى أنهم سيصلوا كل فريضة في وقتها، والصحيح أنه جمع نسك فيستوي فيه الصلاة مع الإمام أو الصلاة وحده، فلو كانوا جماعة مع بعضهم ولم يدركوا صلاة الإمام أو جاءوا متأخرين الساعة الواحدة الثانية ظهرا فصلوا وجمعوا لا بأس، ولكن ينبغي الحرص على السنة والحرص على الصلاة مع الإمام وإصابة دعوة المسلمين والاحتساب في ذلك. نعم.
ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرك دابته ودخل إلى عرفة، استقبل الصخرات وجعل حبل المشاة بينه وبين القبلة، ثم لم يزل يضرع ويسأل الله عز وجل حتى غابت الشمس. نعم.
ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة.
ويقف راكبا، الله مستعان، لكل الناس يركبون، ماذا بقي؟ يقف بما تيسر له، يقف راكبا. عبر رحمه الله على السنة. هو في خلاف بين العلماء، هل الرجل على البعير راكب أو جالس؟ إن قلنا واقف أم جالس؟ الرجل إذا ركب على البعير هل هو واقف؟ لأن الصورة صورة وقوف، أو هو جالس لأنه معتمد على ظهر الدابة. فإن قيل إنه جالس يصبح من السنة الدعاء جالسا. أين يقع الإشكال؟ إذا لم يكن هناك بعير. فهل إذا كان مثلا في المسجد، مسجد عرفة، من داخل عرفة، هل إذا قلنا السنة الوقوف يصبح يدعو واقفا ويتضرع ويحتسب، وكلها ساعات وتنتهي؟ وإن قلنا السنة الوقوف فيقف، وإن قلنا السنة القعود فيقعد. هذا مما تحتمله السنة. لكن إذا كان عنده سيارة وجلس على السيارة أصاب السنة، لأنه على مركوبه، هذا وجه من إصابة السنة. ومعنى ذلك أن كل واحد ما يقف إلا وهذا طيب، يختصر المكان. وعلى كل حال تحتمل السنة القيام والقعود. ولو وقف فهو أكثر ضراعة وأكثر ابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وسؤال لله عز وجل من فضله. نعم.
ويكثر من الدعاء،
لأنه يقول وقف ويعبر بالوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته. نعم.
ويكثر من الدعاء مما ورد فيه،
ويكثر من الدعاء في يوم عرفة. هذه هي السنة، أن الإنسان إذا زالت عليه الشمس وصلى الظهر والعصر لا ينبغي أن يشتغل بشيء غير الدعاء، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولا ينبغي للمسلم أن يقصر في هذا الأمر، وأن يتذكر أن هذه العبادة الجليلة العظيمة اختصرت منها هذه الساعات القليلة اليسيرة من آخر النهار. فإنه بين يدي الله يباهي الله به ملائكته، فينبغي أن ينقطع عن كل الشواغل والمشاغل، وأن يتفرغ لسؤال الله سبحانه وتعالى، وأن يجمع مسائل الدين والدنيا والآخرة له ولوالديه ولإله وقرابته وذي الحق عليه من المسلمين وعموم المسلمين والمسلمات، ويضرع إلى الله بصدق، ويسأل الله عز وجل سؤال المخلصين المخبتين الصادقين المستشعرين لهيبة الوقوف بين يدي الله، وكرم الله وجوده سبحانه وتعالى، فيصدق في الرغبة والرهبة وسؤال الله عز وجل ما عنده. وهذا كله لا يكون ولن يكون إلا باستشعار عظمة الله عز وجل، واستشعار منة الله سبحانه وتعالى. من الذي يسر وسهل لك وحملك في البر والبحر، وحملك على ما خلق من الدواب والسيارات والطائرات؟ الطائرة لو حصل فيها خلل يسير تنفجر فتهلك أمة، وكلها بلطف الله جل جلاله. ويخرج الإنسان في السفر فيبيت بالعراء، ولو شاء الله أن تنهشه الحية وأن تقرصه العقرب وأن يأتيه البلاء وأن يأتيه، ولو شاء الله أن تقبض روحه. فكم من أناس انتقمتهم البحار وطوتهم القفار ولم يصلوا إلى هذه المنازل، وكانت أمنيتهم أن يصلوا، والله سبحانه وتعالى أكرمك وبلغك. فهنيئا ثم هنيئا للعارفين الذين يعرفون نعمة الله. وأسعد الناس في هذه الدنيا من شكر الله على نعمته، شكره بجنانه معترفا بفضله وإحسانه، وشكره بلسانه مثنيا على الله بما هو أهله، وشكره بجوارحه وأركانه فاستقام في عبادته وعبوديته على منهج ربه. هذا أسعد الناس، الشخص الحي القلب، وهذا هو قوة الإيمان التي يحبها الله من المؤمن. قوة الإيمان أن يكون الإنسان مستشعرا لنعمة الله، لما يأتي إلى عرفة وإذا به يأتي منكسرا خاشعا ذليلا، خاشعا متخشعا متذللا متبذلا إلى ربه، يحس بالنعمة، يأتي بقلب حي، لا يأتي يفكر في طعام ولا شراب، يفكر كيف ينجو، يفكر أنه في هذا اليوم ربما أصاب دعوة يسعد بها فلا يشقى أبدا، وربما يصيب رحمة لا يعذب بعدها أبدا، وأنها منازل الفائزين ومنازل المفلحين وأن هذا التراب الذي وقف عليه وقف عليه رسول الأمة سبحان الله، أن هذا التراب الذي وقف عليه وقف عليه رسول الأمة ووقف عليه الصحابة ووقف عليه الصالحون والأخيار والأئمة، فعليه أن 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 يري الله من نفسه الخير ويري الله من نفسه صدق الرغبة فيما عنده وصدق الرهبة من عذابه وعقابه وخشيته جل جلاله. فهذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولذلك إذا استشعر أنه في خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة، وأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، حرص على ألا تفوت منه ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة. يحس أنه إذا فاتت ثانية غبن، ما خرج من بيته ولا ترك أولاده ولا أهله ولا ماله ولا ترك سوق الدنيا إلا هو يرجو ما هو عند الله عز وجل وما هو أعظم وأكرم. فهذه المشاعر تحركه إلى أن يستشعر هيبة الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده. وهكذا وقف عليه الصلاة والسلام وتضرع وسأل الله عز وجل المسألة، وأدركنا العلماء والأجلاء إذا زالت الشمس وصلوا كأنهم لا يعرفون أحدا، ما كان الواحد منهم لا يعرف أحدا، كل منهم انصرف واستقبل القبلة وأخذ يبتهل ويدعو ويتضرع بالخشوع، وكانت أحوالهم على أكمل ما تكون، نحسبهم ولا نزكيهم على الله. وأذكر الوالد رحمه الله أنه كان إذا كان يوم عرفة إذا صلى لا يعرف أحدا فيبتهل ويتضرع. ومن الأمور التي كانت مؤثرة فيما نظرت منها رحمه الله برحمته الواسعة أنه كان يدعو ويبتهل ويبكي، حتى إني والله رأيت إحرامه كله مبللا، ما تغيب عليه الشمس إلا وكأن الإحرام غسل بالماء من صدق الرغبة والدعاء والابتهال. يبحث الإنسان عن الرفقة الصالحة الحية التي يحيي الله بها قلبه، لا يذهب مع الغافلين، وإذا لم يجد أحدا كفاء أنسا بالله جل جلاله. هذا اللهو وهذا اللغط وهذا الانشغال عن الله جل جلاله، تجد الرجل يشتغل بطعامه يوم عرفة وبشرابه وكيف يتغدى وأين يذهب، ومنهم من يعزم الناس ومنهم من يدعو فلان وعلان ونحو ذلك من الشواغل. هذه كلها نسأل الله السلامة والعافية تحرم الإنسان من الخير العظيم. يوم عرفة يوم عظيم، وأدهى وأمر من هذا أن بعضهم ينام، يصلي وينام، هو يجوز له أن ينام، لكن المحروم من حرم، المحروم من حرم. ولذلك تجد بعض الأخيار الصادقين لا يخرجون مع الرفقة، يخرج وحده يحج حتى يخلص لله سبحانه وتعالى، أو يخرج مع من يقربه إلى الله عز وجل ومن يحتقر نفسه بجانبه ممن إذا رآه ذكر الله عز وجل وإذا ذكر الله أعانه. هؤلاء هم الصفوة الذين ينبغي أن يختاروا لهذه العبادة الجليلة الكريمة وهي الحج. فإذا كان هذه العبادة الجليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، جعل الله عز وجل الحج يوم عرفة من عظيم ما فيه من الخير والبركة. ثم له أن يكثر من التهليل وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من التهليل، وهذا فيه إشارة على أن الأفضل الإكثار من تهليل الله سبحانه والتهليل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ومن شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. نعم.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
من وقف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا أمد الوقوف على ما حكاه المصنف رحمه الله، وظاهره مبني على وهو مبني على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. فقالوا إن نهار عرفة يبدأ بالفجر، وهذا على القول بأن النهار يبدأ بطلوع الفجر الصادق، وهو له أدلة من السنة. وبناء على ذلك يقول، ولذلك قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فلما طلع الفجر لم يحل، فدل على أن المراد بالليل ما قبل طلوع الفجر الصادق، وهذا قول لبعض العلماء. فيبدأ الوقوف على هذا القول من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من يوم النحر هذا الموقف. ومنهم من قال يبدأ من بعد زوال الشمس لما ذكرنا لظاهر السنة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة من يوم النحر. والمذهب الأول قوي من جهة اللفظ والمذهب الثاني قوي من جهة فعله عليه الصلاة والسلام. الأول قوي من جهة السنة القولية. نعم. ومن هذا الوقوف يعتبر ركنا من أركان الحج. أركان الحج ركنان: الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذان هما ركنا الحج. وأما السعي فترجح عندي أخيرا أنه ليس بركن وأنه واجب من واجبات الحج والعمرة. وأما العمرة فأركانها الطواف بالبيت فقط، كأن المراد هو الطواف بالبيت، لأن العمرة في الأصل المقصود بها زيارة البيت والسعي تبع. وبالنسبة للحج ركنه الطواف، لأن الحج أصغر وأكبر، فاشترك الطواف في الحج الأصغر والأكبر، فجاءت السنة بزيادة في قوله الحج عرفة، فأصبح الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحج. هذا بالنسبة لأركانه. أما بالنسبة لنفس الوقوف، فمن وقف نهارا يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس. إذا وقف نهارا يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، فإن دفع من عرفات قبل غروب الشمس لزمه دم وصح حجه، صح حجه لعموم قوله وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. ووجب عليه الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع قبل غروب الشمس، لم يدفع قبل غروب الشمس، وقد قال خذوا عني مناسككم، فصار واجبا. إذن أصبح عندنا ركن وعندنا واجب. الركن هو أن يقف أي ساعة من ليل أو نهار على التفصيل الذي ذكرناه، وأما الواجب فإنه أن يقف إذا وقف نهارا أن يجمع بينه وبين الليل، وإذا وقف ليلا لا يشترط، إذا وقف ليلا لا يشترط. لو جاء بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء ولو بلحظة ومر من طرف عرفات ولو مرورا أجزأه، ولو مر لحظة واحدة وهو أهل صح ذا صح وأجزأه. نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب فعليه دم لما ذكرنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس، فلو أنه دفع ثم عاد فالعبرة بموقفه الثاني، إذا عاد في الثاني ووقف حتى غابت الشمس سقط عنه الدم، لأن الوقوف الأول لا يؤثر وليس به العبرة، العبرة بوقوفه الثاني الذي حصل فيه الواجب وهو غروب الشمس وإمساك جزء من الليل، إمساكه جزء من الليل. نعم.
ومن وقف ليلا فقط،
إذن لو أنه وقف نهارا ومضى تقول فيه تفصيل، إن عاد قبل غروب الشمس ووقف إلى غروب الشمس لم يكن عليه شيء، وإن عاد ودفع قبل غروب الشمس عليه دم على ما ذكرنا لظاهر السنة الفعلية. صح حجه لظاهر السنة القولية ووجب عليه الدم لظاهر السنة الفعلية. نعم.
ومن وقف ليلا فقط فلا،
ومن وقف ليلا فقط فلا، بمعنى أن وقوف النهار اشترط فيه إمساك جزء من الليل، ووقوف الليل لا يشترط فيه شيء من النهار، لأنه قال لأن السنة الفعلية لم ترد في الليل بشرط وجاءت في النهار بشرط وهو البقاء حتى يمسك جزءا من الليل. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة،
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه انتظر حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة، غابت الشمس وذهبت الصفرة، الصفرة تكون بعد مغيب الشمس، وهذا يدل على أنه لم يدفع بمجرد الغروب وإنما انتظر قليلا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيه عادة الجاهلية، هو خالف الجاهلية في يوم عرفة في أمور كثيرة، منها الأمران البارزان، أولهما أنه من الحمص ومن قريش فخرج إلى عرفات، وكانت الحمص لا تخرج إلى الحل وإنما يبقون في الحرم ويقولون نحن أهل الحرم ونحن الحمص ولا نخرج، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان يخالفهم حتى في الجاهلية، فإنه لما حج عليه الصلاة والسلام إنه حج في جاهليته وحج بعد الإسلام، وكان أحد الصحابة حينما كان في الجاهلية قال نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذا من الحمص يقف بعرفة، وهذا قبل حجة الوداع، يتعجبون منه لأنهم كانوا لا يخرجون، وهذا هو الذي عناه الله بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه من محدثات قريش التي خالفوا فيها الحنيفية. الأمر الثاني أنه خالفهم فدفع بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة، وكانت قريش ومن معها والجاهليون يدفعون قبل غروب الشمس يوم عرفة، وأما من مزدلفة فكانوا يدفعون بعد طلوع الشمس، فخالفهم في الموضعين، في عرفة تأخر إلى أن غابت الشمس، وفي مزدلفة عجل قبل طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالف المشركين في الموضعين. نعم.
بسكينة،
بسكينة من سكن الشيء إذا قر، والمراد بذلك أنه لا يكون فيه الصخب ولا يكون فيه العجلة ولا يكون فيه الارتباك وعدم الوقار والثبات، وهذا هو شأن العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليأتها بسكينة ووقار، السكينة من السكون، فلا تجده يعبث بجسمه ويكثر من الحركات، لأن الجسم إذا كثرت حركاته ذهل عن استشعار واشتغل بما هو فيه من العبث سواء بيده أو برجله، إنما يدفع بسكينة من سكن الشيء إذا قر، لأن هذا هو شأن العابد لله عز وجل، أن العبادة تقوم على السكينة والوقار. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هديه في العبادة أكمل الهدي، وهو السكون والخشوع. نعم. والناس حينما ترى الرجل الخاشع خاصة العوام ومن لا يفقه يظن أن السكينة ذلة، وأنه ينبغي أن يكون الإنسان قويا بصخب وبرفع الصوت، وأن هذا كما يقول هو الرجل، الرجل إذا كلمته رفع صوته عليك، فقلت له فلان يقول لك نعم بصوت بقوة يقول هذا رجل، وإذا قال نعم بسكينة يقول هذا مسكين ضعيف هذا. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فهذه الكمالات يتعاطاها طلاب العلم ولا يبالون بالعوام وعقائد العوام، عليهم أن يتعاطوا الكمال. وننبه على هذا لأن البعض يزدري بعض طلبة العلم ويحتقرهم، بل حتى يزدري بعض المشايخ إذا لم يكن الشيخ يصيح ويلغط ويأتي بعنف وجفاء فهذا ليس بشيخ. ولكن كان عليه الصلاة والسلام حتى في العبادة وفي الزحام وفي شدة الزحام عليه السكينة، ويأمر بالسكينة صلوات الله وسلامه عليه الوقار. ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا طعانا ولا صخابا، ما كان عنده الصخب واللغط، لأن المقام مقام نبوة ومقام دين، فأهل العلم وطلبة العلم يشرفون بالدين ولا يشرفون بالدنيا، والصخب والعزة والكبرياء على التعزز على الناس والتعالي على الناس وإهانة الناس شأن أهل الدنيا، أما شأن أهل الدين فالتواضع وتوطئة الكنف ولين الجانب وسماحة النفس وطيبها، إلا في حدود خاصة إذا جهل الجاهل أو نحو ذلك هذا أمر آخر. ولذلك كان بعض العلماء رحمه الله ينبهون على بما يكون به الانضباط وبه الارتداع، هذا أمر مستثنى، لكن من حيث الأصل السكينة والوقار. كان عليه الصلاة والسلام في دفعه من عرفات إلى مزدلفة يسير العنق كما في حديث أنس، كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والنص أن يرخي الزمام للناقة وهو فوق العنق، الضرب من سير الإبل فوق العنق لأنها تنص برقبتها فتسرع قليلا عن العنق الذي هو دون ذلك. نعم.
يسرع في الفجوة،
يسرع في الفجوة فإذا وجد فجوة نص، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس السكينة السكينة، وبين أن ذلك اليوم ليس الفوز فيه بالسرعة والسبق، إنما السابق من سبق إلى رحمة الله ولو كان آخر الناس ولو كان يمشي على قدمه، فهذا هو السابق الفائز، كما قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم.
ويجمع بها بين العشاءين،
ويجمع بها أي فيها أي مزدلفة بين العشاءين، هذا من باب التغليب لأن المغرب والعشاء فيقال العشاءان والقمران والعمران من باب التغليب، وإلا هي المغرب والعشاء، وتسمى المغرب أيضا عشاء من باب التجوز، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، أي في فطور الصائم، مراد به صلاة المغرب على أحد الأوجه في تفسير الحديث. فالمقصود يقال العشاءان والقمران والعمران ونحو ذلك من باب التغليب، يصلي العشاء العشاءين بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات إلى مزدلفة ومعه زيد. تأمل رحمك الله عزة هذا الإسلام وعزة هذا الدين، وكيف إن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ بقدمه أدران الجاهلية والعصبية يوم عرفة يوم الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج، والناس كلها تنظر كيف يدفع عليه الصلاة والسلام من هذا الركن العظيم أمام الناس، لم يركب قريبة ولا حبيبة ولا صاحبة، وإنما بحث عن زيد مولى من مواليه وأردفه وراء ظهره صلوات الله السلام. ثم يدخل الكعبة، ولما دخل الكعبة ما دخلها مع ابناء عمه وعمومته وحشمه وخدمه أبدا، دخلها مع زيد وبلال، بلال الحبشي وزيد مولاه، حتى يطأ أدران الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه، وليعلم الناس أن العزة بالدين وأن هذا مقام الدين الذي يعز فيه من أطاع الله. ولذلك من كان بلال رضي الله عنه الحبشي الذي وطئت عنقه بقدم الكفار في مقام ذل هو مقام عز عند الله، وكان يقول أحد أحد ولم يشرك بالله شيئا والرمضاء تحرقه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له، فيصح على رؤوسنا يرقى على سطح المسجد على رؤوس الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ينادي بلا إله إلا الله التي أهين فيها وأذل. هذا دين ليس فيه محسوبية القريب، ولذلك ينبغي للعالم أن لا يجعل الدين يقرب ابن عمه وجماعته وقرابته، وإذا جاء بين الناس يتشرف، هذا مقام دين يعز فيه من اعتز بدين الله، ولو كان أبعد منك نسبا فإن الإسلام قربه، معاني سامية منه عليه الصلاة والسلام يردفه وراء بعيره. وكل الناس، لأن من عادة العرب دائما أن العظيم إذا سار في شيء أمام الناس أن يسألوا من وراءه، من معه، من الذي خلفه، فيسألون فيقال هذا مولاه، والمولى عادة يمسك بركاب الدابة، عبر عظيمة تهز القلوب لكن لمن يعقل. ثم لما كان يوم النحر أردف الفضل صلوات الله وسلامه ابن عمه، ولما أردفه وصار ما صار مع الخفعمية لوى عنقه، فقال الصحابي يا رسول الله كسرت عنق ابن أخيك، فقال رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن عليهم الفتنة، فوطئ القرابة والعصبية ولم تكن عنده حمية لقريبه من أجل الدين. والله إنها مدرسة وعبر يتعظ الإنسان بها حتى يعلم أن العزة بالدين، وأن هذا الدين من ارتفع به فقد ارتفع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذا الدين دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، ومعه أسامة رضي الله عنه، فقال أسامة حبه وابن حبه رضي الله عنه قال الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، الصلاة أي حضرت الصلاة، فقال الصلاة أمامك. قال بعض العلماء فيه دليل على أن السنة لا أن لا تصلى المغرب إلا بمزدلفة، حتى إن الإمام بحنيفة رحمه الله يقول يصليها ولو وصل بعد نصف الليل، الذين يقول أن الإمام بحنيفة يتساهل في السنة، شدد في هذه السنة وقال إنها لا تصح لا تصلى في الطريق، وأنه لا ينبغي أن يصلي في الطريق حتى يصل إلى مزدلفة ولو بعد نصف الليل، لأنه قال الصلاة أمامك، فجعلها جعل لها ظرفا مكانيا أنها لا تصلى إلا في مزدلفة. فمن شدة تمسكه بهذه السنة قال أنه يصليها إذا وصل إلى مزدلفة. ثم كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه نزل الشعب وتوضأ وضوءا خفيفا، وصب له أسامة حبه وابن حبه رضي الله عنه وأرضاه وضوءا، فتوضأ وضوءا خفيفا ثم مضى حتى أتى مزدلفة، فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم قام كل رجل كل إلى رحله، ثم أمره فأقام العشاء فصلاها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ويبيت بها،
فإذا صلى المغرب والعشاء بات بمزدلفة. انظر كيف يجمع بالنسبة لمزدلفة، يجمع جمع تأخير لأن الوصول بعد دخول وقت الثانية، فيجمع جمع تأخير. لكن يرد السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته ووصوله غالبا أن يكون على بداية وقت العشاء، فهو جمع ماذا؟ تأخير غالبا. لكن هل وصل، هل إذا وصل في وقت المغرب يشرع له جمع التقديم؟ الجواب نعم، لأن فقه المسألة في الجمع إنما هو المعونة، لأنه ينام مبكرا حتى يستطيع أن يصلي الفجر في أول وقتها. ومن هنا إذا وصل، سواء وصل في وقت الأولى أو الثاني، إن وصل في وقت الثاني فجمعه جمع تأخير، وإن وصل في وقت الأولى فجمعه جمع تقديم. نعم.
وله الدفع بعد نصف الليل.
وله هذا هو المبيت من مزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج، والدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، وقد وقع فعله بيانا لواجب، وبيان الواجب واجب. ثانيا أنه أذن كما قالت أسماء في صحيح البخاري، أذن للظعن، وأذن بمعنى رخص، والرخصة لا تكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن المبيت واجب لأنهم تركوا المبيت إلى الفجر، فقالت أذن للظعن، فدل على أن المبيت واجب، ومذهب جماهير العلماء. ثم يرد السؤال ما هو قدر الإجزاء؟ قال بعض العلماء بقدر ما يحط الرحل، وأنه مر وحط رحله في مزدلفة ثم مضى فقد بات وأجزاء. وقال بعضهم إنه لا بد أن يبقى إلى منتصف الليل، الأول عند المالكية أخف الناس المبيت مزدلفة، ثم بعدهم الشافعية والحنابلة قالوا إلى نصف الليل، أنه يبيت إلى نصف الليل، فإذا مضى نصف الليل جاز له أن يدفع. وحديث أسماء في صحيح البخاري هل غاب القمر، تسأل عبد الله بن عباس لما عبد الله بن الزبير ابنها لما فقدت عينيها رضي الله عنها وأرضاها، فقالوا إن العبرة بمنتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن بعد منتصف الليل، فدل على أن المبيت إلى منتصف الليل. ثم القول الثالث وهو الصحيح والأقوى، الحنفية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أنه يجب مبيت الليل كاملا، وهذا هو أصح الأقوال، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب أن يبيت بمزدلفة الليلة كاملة ولا يرخص إلا للضعفة، وهو الأقوى من حيث الدليل، ولا يدفع بعد منتصف الليل. والعجيب أنه الآن لما أصبح يدفع القوي والضعيف لم تعد رخصة، لما أصبح القوي والضعيف يدفع أصبح الآن الأرفق بالضعفاء لا يدفعوا، هذا معروف، يعني بعض الضعفاء لو ذهبوا بعد منتصف الليل الله مستعان أهلكهم الأقوياء، هو أذن للضعفاء لماذا؟ حتى لا يغلبهم الناس، الآن أصبح الأقوياء يعجلون، فإذا كان قلنا بقدر حتى الرحل وقلنا بمنتصف الليل فما شاء الله ما يصل هناك إلا وقد انتهى الأمر، يعني يكون بلاؤه على الضعفاء أشد من الأقوياء، فالأحسن له أن يبقى ويصيب السنة. فأقوى الأقوال أنه يجب المبيت على الجميع إلا الضعفاء، الضعفاء كبار السن، المرضى صغار السن كالأطفال ونحوهم، وكان ابن عباس رضي الله عنه قال وكان يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فأذن للأطفال والصغار، وأما الكبار فلا إشكال، وهكذا المرضى والمقعدين ونحوهم من يحتاج إلى هذه الرخصة، هؤلاء يدفعون بعد منتصف الليل. ثم انظر كيف حكمة الله عز وجل، المالكي يقول بقدر حط الرحل فيمضي أفواج من الحجاج ويمضون في أول الليل فيخف الزحام عن الناس، ثم يأتي الشافعي يقول لا إلى منتصف الليل، وإذا بالحجاج يفوجون ويكون في هذا الخفة، ولذلك يقولون قل أن تجد تشديدا في الشرع إلا وهو يسر من الله في موضع غيره. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، واجعل علمنا صوابا، اللهم ارزقنا الصواب، اللهم ارزقنا الصواب، اللهم ارزقنا الصواب، وأحسن لنا الخاتمة والمآب، ونجنا يوم الحساب، اللهم نجنا يوم الحساب، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.